والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء عند الاستخارة. حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، يعني وتذكره، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتعينه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به ويسمي حاجته. المسلم إذا أراد أن يعمل عملا مهما يستخير الله، كالزواج والسفر والتجارة وغير ذلك من الأمور، على المسلم أن يستخير الله عز وجل. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم أن يفعل أمرا كالزواج والسفر والتجارة وغير ذلك، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني نافلة تطوع يتقرب إلى الله عز وجل، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تعلم كل شيء، فأستخيرك، أطلب منك أن تختار لي ما فيه الخير، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك القدرة، أنت على كل شيء قدير، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر على كل شيء ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، تعلم كل شيء ولا أعلم شيء إلا ما علمته، وأنت علام الغيوب. الله عز وجل علم جميع الأشياء في الأزل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك، إن كان زواجا تقول هذه المرأة التي خطبتها، أو سفرا تقول هذا السفر، أو تجارة أو نحو ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، أهم الأمور الدين، أن يكون هذا الأمر خير لي في ديني، يعينني على ديني، ومعاشي خير لي في معاشي وحياتي، وعاقبة أمري أي في الآخرة خير لي أيضا في آخرة. أو قال في عاجل أمري في الدنيا وآجله أي في الآخرة، فاقدره لي، كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، فيه ضار على ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال في عاجل أمري في الدنيا وآجله في الآخرة، فاصرفه عني، إن كنت تعلم أنه شر فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. هكذا ينبغي للمسلم أن يستخير الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وجاء ذكر الاستخارة، قال الحافظ رحمه الله وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رضي الله عنه رفعه، من سعادة ابن آدم استخارته الله، من سعادة المسلم أن يستخير الله. أخرجه أحمد وسنده حسن رحمه الله، وأصله عند الترمذي رحمه الله، لكن بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة. ومن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا قال اللهم خير لي واختر لي، خير لي ما فيه الخير واختر لي ما فيه الخير. وأخرجه الترمذي رحمه الله وسنده ضعيف. وفي حديث أنس رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاب من استخار. والحديث أخرجه الطبراني رحمه الله في الصغير بسند واه جدا، لكن سنده ضعيف. على كل حال، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستخارة. قال الحافظ رحمه الله تعالى، واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، بعدما يستخير الله عز وجل ماذا يفعل. فقال ابن عبد السلام رحمه الله يفعل ما اتفق، أي يفعل ما تيسر. ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي آخره ثم يعزم. وقال النووي رحمه الله في الأذكار يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره، بعد ما تصلي ركعتين تستخير الله، إذا مال قلبك إلى هذا الشيء وانشرح صدرك لهذا الشيء توكل على الله عز وجل. يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. ويستدل له بحديث أنس رضي الله عنه عند ابن السني رحمه الله، إذا هممت بأمر فاستخير ربك سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه. لكن سنده واه جدا، لكن هذا الحديث سنده وعين. على كل، النووي رحمه الله قال بعدما تصلي صلاة الاستخارة وتستخير الله وتدعو الله يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. والله تعالى أعلم. باب الدعاء عند الوضوء. حدثني محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به، طلب ماء فتوضأ به صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض إبطيه، رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رفع يديه ثم دعا، ففيه مشروعية الدعاء على طهارة ورفع اليدين، هذا هو الأفضل، ولو دعا وهو على غير وضوء لا بأس، لكن هذا هو الأفضل. باب الدعاء إذا على عقبة، يعني إذا ارتفع على مكان عال في السفر ونحو ذلك. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا، إذا علونا على مكان مرتفع كبرنا، الله أكبر. فهذا الحديث فيه اختصار، وإذا هبطنا سبحنا، إذا نزلنا مكان منخفض قلنا سبحان الله، فهذا من السنة. المؤمن دائما يذكر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا علا ويسبح إذا هبط، ولكنهم رفعوا أصواتهم، فلما رفعوا أصواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، أرفقوا ارحموا أنفسكم ولا تتعبوا أنفسكم، لا يحتاج إلى رفع الصوت. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أرفقوا ولا تجهدوا أنفسكم، هكذا قال الحافظ رحمه الله. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، الله عز وجل سميع وليس بأصم، وهو يسمع كل شيء وليس بغائب، بل هو يرى كل شيء ويسمع كل شيء، وهو على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمه، ولكن تدعون سميعا بصيرا جل جلاله وعز شأنه. ثم أتى علي، أتى على أبي موسى رضي الله عنه قال وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله بن قيس، هذا هو اسم أبي موسى رضي الله عنه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أي ثوابها عظيم، أو قال ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة ثوابها عظيم إذا قالها المسلم وعرف معناها. لا حول اعتراف بالافتقار إلى الله عز وجل. لا حول لي على فعل شيء، ولا قوة لي على فعل شيء، إلا بالله، إلا بإعانته وتوفيقه. تعترف بعجزك وافتقارك إلى الله، وأنه لا حول لك على فعل شيء ولا قوة لك على فعل شيء إلا بمعونة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي الإكثار من هذه الكلمة مع معرفة معناها واعتقاده والتعلق بالله عز وجل وحده لا شريك له. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يغلطون غلطا فاحشا، يقول لا حول الله، هذا غلط فاحش، لو عرف معناه لكفر، لأن معناه الله لا حول له. أعوذ بالله من الشيطان. يجب على المسلم أن يفهم معنى الكلمة التي يتكلم بها. لا حول لي أنا ولا قوة لي أنا إلا بالله. أما إذا قلت لا حول الله يعني الله ما له حول. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يجب على المسلم أن ينتبه. لا حول يعني لي أنا، ولا قوة أي لي أنا إلا بالله بإعانة الله وتوفيقه عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه، يعني أنه إذا علا كبر، وإذا هبط مكانا منخفضا سبح الله، قال سبحان الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء، فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى، وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. ومناسبة التسبيح عند الهبوط عند النزول لكون المكان المنخفض محل ضيق فيشرع به التسبيح، لأنه من أسباب الفرج، كما وقع في قصة يونس عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من الغم. يونس عليه السلام لما خرج من قومه، لما كذبوه خرج منهم، خرج من قومه بلا إذن من الله، خرج بدون إذن من الله، فركب سفينة في البحر، فلما لجت السفينة في البحر خاف أهل السفينة الغرق، فقالوا لا بد أن نخفف، نطرح واحدا حتى تخف السفينة، فعملوا قرعة الذي يطلع سهمه يلقى، فوقع السهم على يونس عليه السلام. أعادوا مرات، في كل مرة السهم على يونس، فألقي في البحر، والله أعد له حوتا ابتلعه لقمة واحدة كما هو، لم يكسر له عظما ولم يقطع له لحما، كما هو لقمة واحدة، فمكث في بطن الحوت، فألهمه الله فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي حيث خرجت بغير إذنك. فلما تاب وأناب وأخلص لله أمر الله الحوت فألقاه على العراء، فخرج من بطن الحوت ضعيفا كالفرخ عندما يخرج من البيت، حتى الله عز وجل أنبت عليه شجرة اليقطين القرع تظلل عليه حتى عافاه الله وقوي، ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا به عليه السلام. وفي هذا عبرة، اللهم اغفر لنا وارحمنا. رسول الله، نبي الله، خرج غضبا زلا، لكن بغير إذن الله تعالى فعل به ما ترون. فما حالنا؟ نذنب الليل والنهار، علينا أن نتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا دعاء المكروه، إذا نزل بك كرب قل كما قال نبي الله يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت. أكفر بالمعبودات الباطلة وآمن بالله وحده، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعترف بذنبك وتتوب إلى الله يفرج الله عنك كما وعد وهو أصدق القائلين، وكذلك ننجي المؤمنين. نجى الله يونس عليه السلام، قال وكذلك ننجي المؤمنين. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. فيه في هذا الباب يحيى بن إسحاق عن أنس، حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل، إذا رجع من غزو جهاد أو حج أو عمر، يكبر على كل شرف من الأرض، كل ما ارتفع مكانا عاليا من الأرض كبر الله عز وجل، يكبر على كل شرف أي مكان مرتفع ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، الملك كله لله، وله الحمد، الحمد والكمال والجلال كله لله، وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون من سفرنا، تائبون، تائبون إلى ربنا عز وجل، عابدون لله سبحانه، لربنا حامدون، نحمد ربنا جل جلاله. صدق الله وعده، وعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالنصر، وصدق وعده عز وجل ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب جموع الكفار وحده جل جلاله. كان صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر يدعو بهذا الدعاء، يكبر إذا ارتفع على مكان عال، يكبر ثلاث تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون أي راجعون من سفرنا، تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. باب الدعاء للمتزوج، إذا تزوج أخونا المسلم ندعو له. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه آثر صفرة، فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال بارك الله لك، أولم ولو بشاة. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف، وهو من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهم وجمعنا بهم بفضله وإحسانه، إنه جواد كريم. رأى على عبد الرحمن بن عوف آثر صفرة، كانت العروس عليها طيب وأصابه شيء من اللوث أصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم أو مه؟ يعني ما هذا، ما هذه الصفرة؟ فقال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، أعطيتها مهر ومهرها وزن نواة من ذهب، يعني قطعة صغيرة وزنها وزن نواة. المتبادر أو نواة التمر، وزنها وزن نواة التمر، أو أنه جزء صغير يقال له وزن نواة، يعني أعطاها صداق وزن نواة. ففيه أنه ينبغي أن يكون الصداق خفيفا، أما المغالاة في المهور فإنه خطر وضرر، ينبغي أن يكون المهر خفيفا. أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، كل ما كانت تكاليف الزواج يسيرة كان الزواج مباركا. وأما المغالاة في المهور والتبذير والإسراف والخيلاء والفطر هذا لا يرضي الله عز وجل، فنسأل الله أن يهدينا ويهدي المسلمين للرجوع إلى السنة. الله المستعان. يقول أول يشترطون غرفة النوم بعشرة آلاف، هذا غرفة النوم، هذا أول شيء. ينبغي تسهيل أمر الزواج، ينبغي تسهيل أمر الزواج، كلما كان الزواج سهل كان فيه بركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، يدعى للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هكذا يدعى للمتزوج. أولم ولو بشاة، فالوليمة في هذا الحديث تكون الوليمة بعد الدخول، ويكون على قدر الاستطاعة، لا ينبغي التكلف والتبذير والإسراف. وإذا لم تتيسر الشاة يولم بما تيسر، كما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين صفية بنت حيين رضي الله عنها، أولم عليها بتمر وسمن وأقط، وضع قطعة من جلد، ما في سفرة ولا صحون ولا ملاعق ولا شيء، قطعة جلد ووضع عليها التمر والسمن والمضير، لبن جفف وعجن، قالت وليمة رسول الله. المتيسر التكلف والتبذير هذا لا خير فيه، المتيسر. في هذه الأيام إذا تزوج الرجل يعني أقل ما يكون يحتاج إلى 150,000، متى يسدد يمكن يصير شيبة والدين باقي عليه، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي، ينبغي التسهيل والتيسير. اللهم اهدنا فيمن هدينا. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك أبي وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك 7 أو 9 بنات، فكرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليه. لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليه. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال هلك أبي، أي استشهد يوم أحد، والده استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وترك 7 أو 9 بنات، فتزوجت امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. قال هل لا جارية يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ ففيه أنه ينبغي التزوج بالبكر إلا إذا لم يتيسر أو كان هناك ظروف يحتاج فيها إلى تزوج ثيب فلا بأس بذلك، لكن البكر أحسن، لأن المودة والمحبة تكون أقوى وأشد. فاعتذر جابر